الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم هذا السلام عليكم. لازلنا وإياكم نتحدث حول هذا الموضوع مع ضيفنا فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم. باسمكم نرحب بضيفنا، فأهلا ومرحبا بكم.
الله فيك. بارك الله فيك.
كنا تحدثنا في الحلقة الماضية وتوقفنا عند الحديث عن البخل بالسلام، وأشرتم إلى معاني تتسع وتضيق عند بعض الناس، وكنا وعدنا أن نتحدث عن هذا الموضوع بشيء من التوسع، مظاهر البخل إلى أذن.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا أن منطلق المشاعر هو من داخل النفس، بل حتى أعمال الإنسان هي نتيجة انطباعات ونتيجة قناعات وتوجهات في داخل النفس، وإرادات معينة يتم تحقيقها من خلال البدن، فالأخذ والعطاء والقبض والمنع وغير ذلك، كل هذه المعاني هي في أصلها من داخل النفس ثم تفيض على الجوارح. ومن ذلك يعني إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن البخيل من بخل بالسلام. فهذا البخل بالمشاعر يعني أن يصبح الإنسان جحودا كلودا، مثل الأرض اليابسة لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قسم فيه الناس، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، إلى آخر الحديث المعروف المتفق عليه. فمدار هذه القضية على مسألة أرى أنها في غاية الأهمية، وإن كان الوقت ربما لا يتسع لعرضها، بقدر ما المقصود الإشارة إلى طرف منها، وهي قضية قدرة الإنسان على التخلص من الأنانية والذاتية والشح والهوى، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأن الإنسان كلما استطاع أن يراقب نفسه ويحاسبها، وكلما استطاع أن يستخرج منها مكان من الخير ويساعدها ويشجعها على ذلك، فإن يستطيع أن يحصل على الكثير
وقد أشار من البخل بالسلام.
نعم،
ويتخلص
من البخل. وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله كما في كتاب زاد المعاد إلى مسألة السعادة وأسباب السعادة، وأن الكرم من أهم أسباب السعادة. طبعا الكرم المادي يعني العطاء هو من السعادة، ولذلك أنت لما تعطي أحيانا كما يقولون في وصف بعض الكرماء، ويقال هذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أن فرحه بما يعطي أعظم من فرح الآخذ بما أخذ.
الله.
تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد أضحت لاءه نعمه. فكثير من الناس يعني الكرم يستخفه ويطربه، فإذا أعطى شعر بالفرح وشعر بالغبطة وشعر بالسرور، لأنه أصاب على الآخرين من ماله، من عطائه، من كرمه، من جوده، أسعدهم. ولذلك تجد مثل هذا الإنسان تجده كريما في مشاعره مع أهله، مع ولده، مع القريب، مع البعيد، مع من لا يعرف ومع من يعرف، مع الناس كلهم. وكلما اتسعت الدائرة كانت القدرة أعظم. ولذلك نستطيع أن نقول على سبيل المثال إن إشاعة السلام الآن بين الناس وتدريب الناس على بذل السلام، كما أيضا في الحديث الذي أو الأثر الذي ذكره البخاري رحمه الله عن عمار بن ياسر قال: ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان، وذكر منها الإنفاق من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الأقدار. فهذه المعاني العظيمة كلها تجتمع في المعنى الأساسي. الإنفاق من نفسك مثلا لا يتحقق إلا من خلال قدرة الإنسان على أن يجعل نفسه في الميزان بإزاء الآخرين الذين يختلف معهم، وأن يراقب نفسه بنفس الطريقة والاتجاه. وبذل السلام للعالم أيضا، بحيث يكون عند الإنسان من فيض الشعور وصدق العاطفة وسعة القلب ما يسع به الناس، وأنت لن تسع الناس بمالك لكن تسعهم بخلقك وبسطك الكف وطلاقة الوجه، كما قال بعض السلف، قال: حسن الخلق شيء هين، وجه طلق وكلام لين. ومع ذلك وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال: الإنفاق من الأقطار، يعني أن ينفق الإنسان حتى لو كان ذا عسرة ومسغبة، فينفق مما أتاه الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. مجتمعات المسلمين اليوم تعيش حالة من الإشكال، شح بالسلام، وتواجه المجتمعات الإسلامية عدوانا وتسلطا من الأعداء الذين يصنعون الحرب داخل هذه المجتمعات باسم السلام كما تواجه مشكلات من داخلها أيضا. ولذلك أعتقد أن ثمة مسؤولية تتسع بقدر ما تتسع دائرة الإنسان على الأكابر، على أصحاب السلطان، على أصحاب الغناء، على من لهم قدرة، على رؤساء الدوائر أو الشركات، وفي النهاية حتى على الرجل في بيته وداخل أسرته، أن يتم إشاعة هذا السلام، وأن نتعود على التخلص من هذا البخل وعلى تطبيع العلاقة. أيضا نحن نطرح الآن أو يطرح في الصحافة وفي الإعلام بشكل قوي وفي ظل ضغوط أمريكية متزايدة قضية التطبيع مع العدو اليهود ومحاولة جعل ما يسمى بإسرائيل كيانا عاديا مصطلحا مع جيرانه، جزء من شرق أوسط جديد، وليس هذا فقط، وإنما كيانا مهيمنا مسيطرا في نفوذه العسكري والسياسي والاقتصادي. وربما نسمع أحيانا قضية رؤوس الأموال الخليجية واليد العاملة العربية والخبرة اليهودية، وهذا سيوضح بشكل معين. فهذه المحاولات الكثيرة التي يراد من خلالها على الأقل على السبيل النظري ومحاولة تطبيع العلاقة مع اليهود وجعلهم جزءا من هذا الشرق الأوسط الجديد وتذويب كل الحواجز. وهذا المعنى طبعا بلا شك أنه يطرح باسم السلام، وسيتم مناقشته إن شاء الله في مناسبة أخرى، لكننا نريد أن نقول الآن الأولى أن يطرح التطبيع الإسلامي الإسلامي، التطبيع مع الشعوب الإسلامية، هذه الحكومات والدول والإدارات التي تتجه بالتطبيع مع إسرائيل عليها أن تتجه بالتطبيع مع شعوبها وأن لا تبخل عليهم بالسلام، وأن تدربهم على معرفة حقوقهم والمطالبة بها ورفع الظلم عنهم بكل صوره وأشكاله، وتحقق عندهم عمق الانتماء إلى هذه المجتمعات وإلى هذه الدول، لأنه ما لم يشعر الفرد المسلم بالانتماء لهذا المجتمع وأنه جزء منه فهنا خطأ وخطر كبير. ما لم يكن يشعر بالشراكة مع هذا المجتمع وأن هذا المجتمع يكفل له حقوقه ويحميه ويحقق له ذاته الفطرية الطبيعية التي لا بد للإنسان منها. الله سبحانه وتعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه من ضرورات الإنسان، الإنسان يحتاج إلى الغنى وإلى الأمن، وما لم يحصل عليها فإنه لن يفكر في غيرها، ويتحققت هذه الأشياء انتقل إلى تلبية الحاجات الإنسانية حتى ينتقل إلى مسألة الإبداع ومسألة الإنجاز ومسألة الخبرة والابتكار وتطوير الذات، يشعر بالمسؤولية، يشعر بالشراكة. لكن إذا فقد الإنسان حاجاته الضرورية وصار يشعر بالخوف، الخوف من السلطات، الخوف من أجهزة الأمن، الخوف من الاعتقال، الخوف من المحاسبة، الخوف من القتل، الخوف من الظلم، ويشعر بالمصادرة، فهنا ضعف أو انعدم حتى انتماء الإنسان لهذه المجتمعات، وبالتالي لا يتوقع من أن يعطي أو ينتج أو يثمر بأي شكل من الأشكال. إذن هذا البخل بالسلام الذي يتحقق على الصعود الرسمية وغير الرسمية والكبيرة والصغيرة، مرورا بالأسرة، مرورا بالشركة والمدرسة بالمؤسسة بالدائرة، ينبغي أن يتحول إلى نوع من المشاركة الجادة والكرم، الكرم في المشاعر، الكرم في الحقوق، الكرم في اعتبار الآخرين وحفظ ذواتهم، حتى يتحقق جانب من السلام مع الشعوب الإسلامية.
جميل. الحقيقة قبل يعني أذل الحقيقة قبل أن أنتقل إلى بقية ألفاظ السلام، ما نتحدث عن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني أريد أن أستفسر حول سر اختيار لفظة السلام بالذات. هل هناك سر في اختيار هذه اللفظة قبل أن نتكلم عن ذلك؟
نعم، لعل ما أشرنا إلى طرف منها الآن يبين جانب من هذا المعنى. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الحياة وخلق الإنسان، ومن سنته وحكمته التي لا يسأل عنها سبحانه، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فنحن نؤمن بأنه ربنا العليم الحكيم الخبير الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. لكن الدنيا هذه دار ابتلاء ودار امتحان، ولهذا كما يقال جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جدوة ناري، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على كثير نهار. فمن سنة الله تعالى في الحياة أن فيها نوع من الكبد، لقد خلقنا الإنسان
في كبد
يا أيها الإنسان إنك
كادح.
لاحظ لفظ الكدح، إلى ربك تدحم فملاقيه، في معنى التعب وفي معنى العناء. ولهذا هذا سبحان الله، يعني الإنسان يبدأ حياته بالولادة، يعني لو إنسان منا شاهد عملية الولادة وعملية خروج الطفل للمرة الأولى من بطن أمه إلى هذه الحياة، وكيف يعاني هذا الإنسان وتعاني الأم أيضا، هذه حكمة المبدع الخالق الحكيم جل وتعالى. فهذا مؤذن بأن الحياة تتطلب قدرا من المجاهدة وقدرا من الصبر وقدرا من التحمل، هذا لا أحد في الدنيا يسلم من ذلك. يعني بل في حديث قدسي الله سبحانه وتعالى يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي حديث صحيح، لكن في حديث قدسي آخر ليس بصحيح في لفظ في يعني سنده، لكن معناه صحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول: إني والجن والإنس في نبأ عجيب أو عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويذكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. فالله سبحانه وتعالى جعل الحياة جعل البشر مفطورين على قدر من هذا النكد وهذا الكبد وهذه المشكلات التي تواجههم. فالإنسان من يوم يبدأ مرحلته الأولى وهو يبكي لما تؤذن الدنيا به من صروفها، يكون بكاء الطفل ساعة يولد وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأرحب مما كان فيه وأرغد، هو خرج العالم واسع من الرحم الضيق ومع ذلك يبكي. طيب، وبعد ذلك أيضا لو تأملت المرحلة الأخيرة والنهائية في حياة الإنسان رحلة الاحتضار، وجدت أن فيها من خروج الروح من الأعضاء والعروق والأطراف، وفيها معاناة ليست بالسهلة، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت يقول يمسح العرق عن وجهه ويقول: الله أكبر الله أكبر، إن للموت لسكرات. إذن الحياة بين هذين القوسين، وفيها من المتع والمباهج واللذات والسرور شيء عظيم جدا، وأكثر الناس سعادة به هم الذين يعبدون الله تعالى حق عبادته ويتوجهون إليه يعني التعرف إليه في الرخاء فيعرفهم سبحانه وتعالى في الشدائد. إذا كانت الحياة مفروشة بمثل هذه الصعاب، والإنسان مطلوب منه أن يعمل على تجاوز هذه الصعوبات وعلى استشعار معنى الأنس والمتعة واللذة في هذه الحياة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فالحياة فيها سعادة مطلوبة، ولهذا يقول بعض العلماء كما قال ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن في الدنيا لذة أو جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، يقصد القرب والرضا والأنس بالله سبحانه وتعالى. ويقول رحمه الله: إنه لتمر بالقلب ساعات يرضى حتى إني لأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فهو في عيش طيب. وقد يكون نقل هذا أيضا عن بعض السلف، وابن القيم كأنه ذكره عن شيخه. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الأبرار لفي نعيم، من معاني النعيم النعيم في الدنيا، نعيم دهنات العيش وطيب البال وسرور النفس والسعادة وزوال الهم والغم والقلق والحرقة والآلام والمعاناة
رغم ما يمر بهم من
الأطفال. هنا يأتي موضوع السلام.
يعني أنت أشرت في حلقة مضت الحقيقة إلى أبيات جميلة كانت للسير حول هذا المعنى أيضا، يعني رغم ما يمر بالإنسان إلا أنه يستشعر أن هذه المصاعب التي تمر به في ظل نعم كثيرة ربما تكون فيها منحة.
فالمقصود هنا أن اختيار السلام يبرز ضمن هذه البيداء، هذه الصحراء التي فيها جبال وفيها صعاب ووحوش ضواري وفيها غابات وفيها ليل وظلام وإلى آخره، كل الناس يعانون كل الناس يعانون. حتى تجد يعني لو نظرت في انظر إلى الأكابر، انظر إلى الرؤساء كثير منهم ماذا يكون مصيرهم مثلا، انظر إلى التجار والأثرياء، انظر إلى الأغنياء، انظر إلى الأقوياء، تجد أن كثيرا من الأشياء تفاجئ الإنسان. فيحتاج الإنسان إذن إلى قضية السلام التي تصبح مصاحبة له في قيامه وقعوده ونومه ويقظته ودخوله وخروجه وضعنه وحله وترحاله، بحيث يكون هذا السلام هو العلاج والدواء الناجع والناجح لمواجهة الصعاب.
أيضا ما دمنا نتحدث عن هذا الموضوع، لعل نستكمل إذا أذنتم لنا شيخ بعض ألفاظ السلام أو إكمال ألفاظ السلام. إحنا أخذنا حول معنى السلام عليكم، لكن بقي ورحمة الله
وبركاته. نعم، أما الرحمة فهي صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. وفي كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا الرحمن والرحيم وهما اسمان له جل وتعالى كلاهما مشتق من الرحمة. فلما تلاحظ أن كلمة الرحمن الرحيم فيها اسمان لله عز وجل الرحمن والرحيم وكذلك السلام فيه ورحمة الله هذا فيه إشادة بصفة الرحمة لاعتبارات كثيرة جدا وعظيمة جدا. الناس أحوج ما يكونون إلى تذكيرهم برحمة الله عز وجل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة وأنزل في الدنيا رحمة واحدة فبها يتراحم الناس والبهائم والدواب حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه وادخر 99 منها ليوم القيامة.
الله أكبر.
فالله تعالى أرحم الراحمين رحمته وسعت كل شيء. كتب ربكم على نفسه الرحمة نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. البشرية بحاجة إلى أن يقال لها إن ربها تبارك وتعالى رحمن رحيم غفور لطيف لأن كثيرا من الناس في تاريخ البشرية كلها قد يكونون يتصورون آلهتهم ومعبوداتهم من دون الله عز وجل يتصورون وهي تلاحقهم أحيانا وتصادرهم وتقتص منهم وتحجب عنهم العلم وتحجب عنهم الخير وتحجب عنهم الفضل والعطاء وتعاقبهم. فجميع الصور الوثنية في ثقافات الأمم كلها من اليونان وغيرهم تعطي مثل هذه المعاني. أيضا كثير من الناس يخطئون يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يستغفرون يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تبارك وتعالى لهم. إذن الناس بحاجة إلى تذكيرهم بشكل مستمر برحمة الله عز وجل فيذكرون بها بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم كما يذكرون بها بكلمة السلام عليكم ورحمة الله. فأنت تدعو لأخيك المسلم بالرحمة. الرحمة صفة الله عز وجل ولهذا جاءت مفردة بينما بركاته جاءت بصيغة الجمع لأن هذه أفعال لله عز وجل يبارك الله في مالك يبارك في عمرك يبارك في عملك يبارك في صحتك وبدنك يبارك في سمعك في بصرك في حاضرك في مستقبلك في ولدك في زوجك في عملك في عقلك. فالبركات يعني كثيرة وطبعا المقصود بالبركة هو الشيء المستقر الثابت ولهذا الناس مثل إذا كثر الماء قالوا هذه
بركة.
إذن هنا نلاحظ أن هذه الكلمات الثلاث السلام الرحمة البركة تجمع المعاني كلها. أما السلام فهو يعني حصول الإنسان على الخير وسلامته من الشر لما تسلم الإنسان تقول يعني سلامته من كل ما يخافه من مصائب الدنيا ومصائب الدين أو صعب الآخرة. لما تدعو له بالرحمة فأنت تدعو له بالخير في دنيا وآخرته. إذا سلم من الشر وحصل على الخير تدعو له مرة ثالثة تقول وبركاته وكأنك تقول ليكن هذا معك دائما وأبدا ليس في مرحلة من مراحل حياتك أو فترة من فترات عمرك وإنما لك الخير والسلامة عاجلا وآجلا ليس في الدنيا فقط بل في الدنيا والآخرة. ولاحظ كيف ذكر أو شرع الله تعالى لنا ذكر اسم الجلالة مع هذا الدعاء السلام عليكم ورحمة
الله
الله. وبذلك تلاحظ أن هذا الكلمة أو هذه التحية التي يتعاطاها المسلمون فيما بينهم وهي كلمة كما قلنا مألوفة معهودة عند من يعقلون معناها ومن لا يعقلونه. لاحظ أنه بمجرد ما يلقيها الإنسان المسلم على إخوانه يكون حصل على خير عظيم جدا فضلا عن هذه الدعوات الكثيرة وردوا عليه بمثل ذلك. والملائكة تدعو لهم أيضا ولهذا ذكر الله تعالى في الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لكن لاحظ كيف أنه بذلك تتحول المجالس العادية إلى مجالس ذكر لله عز وجل. ليس من الضروري أن يكون ذكر الله تعالى من خلال محاضرة تقام أو كلمة وعظية أو إرشادية لا هذا ممكن ممكن في المسجد ممكن في المدرسة
يعني المقصود به الحديث اللي ما جلس
جلسة نعم من جلس مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى فرع ومن اضطجع مضطجعا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى
يعني إذا قال السلام عليكم
إذا قال السلام عليكم أولا السلام من أسماء الله عز وجل ثانيا السلام دعاء لأخيك المسلم والدعاء عبادة. ثم الرحمة من صفات الله تبارك وتعالى وهي مضافة إلى لفظ الجلالة ورحمة الله، فيكون ذكر الله عز وجل. ثم الدعاء بالبركات وهي أفعاله جل وتعالى، وكل ذلك دعاء لعبادة. ثم مجمل هذا الدعاء وهذه التحية هو ذكر مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في القرآن الكريم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فبذلك تجتمع كل هذه المعاني ويصبح المجلس مجلس ذكر بإذن الله عز وجل.
فضلا على أنه السلام عليكم عشر ورحمة الله عشر وبركاته عشر، فهنا تحقق. نعم جميل. إذن هذا هو المعنى الذي أردنا أن نصل إليه، أو جزء الحقيقة مما أردنا أن نصل إليه، نستكمل بإذن الله في حلقات قادمة إذا أذنتم لنا يا شيخ. مشاهدي الكرام، سوف نستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى لنا حول هذا الموضوع، السلام عليكم، في حلقة قادمة من هذا البرنامج. شكرا لطيب متابعتكم، نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.